انذار الناس وتبشيرهم، انذارهم النار تخويفهم من النار، تبشيرهم بالجنة إنهم وحدوا الله تبارك وتعالى وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه. فإذا بلغ هذه المهمة يكون قد قام بواجبه على أكمل الوجوه ولا يكلف أكثر من ذلك. وهكذا الداعي ليس عليك هدى، يدعو الناس الله تبارك وتعالى ليقيم حجة الله تبارك وتعالى الناس، وليهدي الله على يديه من أراد الله له الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا مطلب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وتبليغه وإنذارهم وتبشيرهم. وهذه المهمة، مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، مهمة جليلة عظيمة نبيلة، هي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكفيها عظمة ونبلا أنها هي مهمة الأنبياء، وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، وليست والله بالسهلة، فإنها أشق وأعظم مما يتحمل الأعق، وأشق وأعظم ما يتحمل البشر، ومراهين من الدعاة إلى الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ضربنا لكم المثل، وأن أشد الناس الأنبياء هو ما يواجهونهم به من السخرية والأذى أكثر من النقطة. فإن الرجل في هذا الميدان يواجه أباه وأمه وعشيرته وأصدقائه، ويواجه المجتمع وسخرياته والسفهاء، ومصداق ما أقول ما روته عائشة رضي الله عنها وقد قدمناه. ثالثا، أن الله لم يكلفهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب المناصب والجاه وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب الطموحات، فما أسرع ما يستجيب إليها أصحاب هذه المطامع. وهذا أمر مركوز في طباع البشر لا يمكن أن يفزع أحد، ولو دخلوا تحت أقلعة دينية فدام تلوح للناس بالكراسي بالمناصب بالملك بكذا، سيجتمع حولك المنافق والفاجر والحاقد والطامع في الجاه والمنصب. لكن لا، دعوه الانبياء خالصه، ما في الى الجنه، يبايع انصار على الجنه بس وعلى المجاف للناس. وسياتي شرح هذا لمثل هذه الاعتبارات وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم. ابتعدت دعوات الانبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح بالاطماع، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ابتلاء من الله واختبارا، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل مطامع، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسوله إلا الجنة ومرضاة الله، ولا يخاف إلا من غضبه وألم عقابه. ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء الذين ليس لهم مطامع، يعني اقتنعوا بصدق هذه الدعوة فآمنوا بها، ليس لهم مطامع أبدا. وقليل غيهم ممن طاب معدنه وتنازلوا عن مراكزهم الاجتماعية والسياسية وغيرها. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذل سقط الناس وأسواقهم ومساكنهم وضعفاءهم. وقال عن قوم صالح: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان يسألوا أسئلة كثيرة، منها: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ الأشراف الناس يتبعون رسول الله أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل بعد أسئلة وأجوبة: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فالدعوة إلى إقامة الدولة مهما كان طابعها أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع لما قدمناه من الأسباب، ولما ذكرنا من الأسباب لا يتبع بعض الأنبياء إلا القليل وإلا الرهب والرهيب والواحد، ولا يغض ذلك من مقام نبوة مثقال ذرة. ولا من منازلهم ومكاسب عند الله تبارك وتعالى، لأنهم أدوا واجبهم من التبليغ والتبشير والإنذار على أكمل الوجوه. والعيب كل العيب في الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم لأنها لا تحقق لهم أغراضهم ومطامعهم الدنيا. ثم قد يهدي الله قوم نبي فيستجيب له أو كثير منهم فتكون لهم دولة ثمرة لهذا الإيمان والعمل الصالح، ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالح، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، توج الله إيمانهم وعملهم الصالح بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكنه لهم في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا لا يشركون بي شيئا. ومن ها هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل العربية أن يكون الأمر لهم بعد موت رسول الله. قال: حلو عندك نصدقك واتبعك، لكن احنا نبغى نحكم بعد ما تروح. قال رسول الله: إن الأمر لله يأتيه من يشاء. ورفض هذا الإيمان القائل على المطامع، فقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن هنا بايع الأنصار على الجنة بيعة العقبتين كلها على الجنة فقط، ما قال أعطيك منصب وأقوم لك دولة وأعمل لك وأعمل لك أبدا. ومن هنا يرى أصحابه يربي أصحابه بعيد عن المطامع والمنافق، فما كان يعد أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة، ولا كان يعدهم لسياسة الدنيا وإدارتها مكتفيا بما عندهم من إيمان وصدق ونزاهة وإخلاص. هذا عمر بن الخطاب أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، لا يعده رسول الله بأي منصب من المناصب ولا يتطلع إليها، حتى جاء يوم خيبر أي بعد 20 سنة من البعثة، فلما سمع رسول الله يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات هو الصحابة يدوك ليلتهم يقول تتحقق فيهم محبة الله فقط، مو لأجل إمارة ولا أجل نصر أبدا، أن الرسول ما رضى على هذا أبدا. وقال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يوم ابن وإخوانه كذلك. لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟ أي الإمارة في نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر لا يحب الإمارة لو كان رسول الله يعيدهم بالمناصب العليا في الدولة ويربيهم على ذلك تربية خاصة ويعني أساليب الإدارة والسياسة؟ فلماذا كانوا يكرهون شيئا رباهم وهيئهم له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء من ذلك. وما يذكر عن ذلك الأرقم إنه كان يربيهم تربية سياسية، هذا كلام سخيف، كان يعلمهم القرآن والتوحيد، لا يربيهم تربية سياسية ولا عدل سياسي ولا أثر لهذا أبدا في تربية الصحابة. تفهموا أيها الأخوة ما يقال عن ذا الأرقم أقوال سياسية خطيرة جدا، تمثل رسول الله رجل ثوري طلع للحكم بس يبغى يحكم رقاب الناس. بل فوق كل هذا يربي يضع يرثي قاعدة الإسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها، عن أبي مسلم كما رواه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لا مؤاخذة أنا كنت مستعجل ونظفت الأوراق بسرعة. الحاصل أن هذا الحديث أن أبو موسى جاء إلى رسول الله ومعه رجلان، فسأله أحدهما قال: رسول الله أمرنا على شيء مما ولاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. فالذي ردى على مناصب ودول وهو إلى آخره، كيف يكون أخلاقه؟ كيف يكون إخلاصه لله هذه التربية النبوية يجب أن نفهمها يا إخوة. يعني هؤلاء الذين يتربون على العقيدة والإيمان مستعدين لقيادة الأمم كما فعل أصحاب رسول الله، ما رباهم على يعني لقيادة الناس أبدا، رباهم للتوحيد ولهداية الناس. ثم أعانهم الله فكان الواحد منهم يعني يحكم بلدا بكامله، هو أميره، هو قاضيه، هو مفتيه، هو مدرسه، شعبا بكامله. لو جمدنا الآن ألوف الموظفين ما قاموا بمثل ذلك الواجب، بل إن الأرض ستجأر إلى الله من تقصيرهم في واجبهم. إعداد النبوة والتربية الإيمانية الصحيحة تخرج من الناس أباقرة، لكن إعداد على المطامع والمناصب هذا شيء يفسد ويخرب ويدمر. هل يجوز العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ في ضوء ما سبق وما سيأتي أنه لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا من أدلة أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح نفوسهم وقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج، البدء بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد، محاربة الشرك والبدع والخرافات. ثانيا أن الأنبياء قد طبقوه والتزموه مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد، فلم نجد نبيا اهتم بالتصوف وآخر بالفلسفة والكلام وآخر بالسياسة، بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا واهتماماتهم واحدة بتوحيد الله ومحاربة الشرك. ثالثا أن الله قد أوجب على رسوله الكريم الذي فرض الله عليه اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم وهي الآيات التي هدى الله القارئ لتلاوتها آنفا، ذكر فيها 18 نبيا، ثم قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كان هداهم يعني التربية على إنشاء دول وإسقاط أخرى وثورات ومشاكل، وقد اقتدى بهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به. رابعا ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه السلام، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله الأمر تأكيدا فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى توحيد الله وإسلامه. بلا لو واحد الآن يأخذ ولو يروح يهدم صنم ولا يهدم قبر، كل مجنون سخيف مسكين لا يعرف سياسة ولا يعرف شيء، أبله مغفل إيه يقرأ الأولياء. خامسا قال الله تعالى لا سياسيين يقولون هذا مغفل غبي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، ودعوتهم كانت تبدأ بالدعوة إليها وهي أهم عندهم من كل شيء وأعظم من كل شيء. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهجهم، وإذا رجعنا إلى الرسول نجد في سنته أنه حين يرسل دعاته يأمرهم بالبدء بالدعوة إلى التوحيد. ففي حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنما طارك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنما طارك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويأمر قواد الجهاد بمثل هذا، ويكتب الملوك بالدعوة إلى التوحيد. وحينما كتب إلى قيصر كتب إليه يدعو إلى التوحيد، وضمن كتابه قول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما قال والله أنت تحكم غير ما أنزل الله، عندك قوانين وتشريعات يجب أن تبدأ بإزالة هذه التشريعات والعقيدة بعدين إن شاء الله تصلح. ثالثا أن الله خلق هذا الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، فوضع الكون سننا يسير في نطاقها، لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. فمن سنن الله الكون في الكون أن الحيوان لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأمتن، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونسمه. ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم إلا على ساق، فإذا استؤصلت ساقها ماتت الفروع. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما أصبح الشريعة. فمثلا شريعة إبراهيم بقيت في الأمة العربية دهورا، فلما أدخل عمرو بن لحي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنية، لأنها فقدت التوحيد وما بقي فيها من شرائع من حج وتحنث وصلاة ورحم صلة رحم واعتكاف، ما أغنى ذلك عنها شيئا، وما بقيت شريعة سماوية، لأن العقيدة لكن التوحيد هي روح الإسلام، إذا راحت لا تجد إسلام. وكذلك اليهودية والنصرانية لما فقدت عنصر التوحيد أصبحت ديانتين كافرتين، ولو بقي فيها الكثير الكثير من شرائع موسى وعيسى. هذا بالنسبة لوجود العقيدة كأصل وضرورة الاهتمام بها، أما بالنسبة لضرورة البدء بها فلنمثل بالآخر كيف نبدأ بالعقيدة. سنة بسم الله أن نبدأ آخر بالعقيدة. الله نظم الكون والتشريعات كلها تنظيم دقيق، الذي يتأمل هذا التنظيم الدقيق في كل شيء سبحانه وتعالى، كيف الأنبياء 100,000 و24,000 كلهم يصيروا في خط واحد، ما هو هذه سنة تشريعية سنة قولية أيضا من نفس الوقت. عندنا الصلاة علم رسول الله الصلاة وقال صلوا كما رأيتم أصلي، فبدأ بالتكبير ثم القيام ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود ثم التشهد الأول والأخير. فلو قالت جماعة الأفضل في هذا الزمان أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، هذا هو أكثر قلب للصلاة وإستاذ لها وتقريب لها، خلاص ما هي صلاة إسلامية. هكذا في الدعوة لا بدأ من حيث بدأ الأنبياء، سنة من سنة الله الكونية والتشريعية. نبدأ بالسلام أو نقدم السجود على الركوع أو نجعل التشهد قبل الفاتحة أو الفاتحة مكان التشهد، أتبقى هذه الصلاة الإسلامية؟ حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة للوقوف بعرفة وجعل الوقوف بعرفة في موقع معين وفي زمن معين، واليوم التاسع وجعل يوم النحر في مكان معين وفي زمن معين. فلو قال جماعة مثلا نقدم يوم النحر إلى اليوم التاسع ونجعله بعرفة ونجعل يوم الوقوف في اليوم العاشر بمنى ونرمي الجمار بالعكس، هنبدأ في أيام التشريق بجمرة العقبة ثم ننتهي بالجمرة الأولى، لأن المقصود الخضوع لله بالوقوف بهذه الأعمال والذبح والرمي وقد قمنا به. ثم بدأت في سعيها بالمروة وختمت بالصفا، وفي طوافها جاءت الكعبة على اليمين وبدأت من الركن اليماني مثلا، أيكون هذا حجا شرعيا إسلاميا؟ لا، الله لا يتوشق لبا الرسول الأنبياء كل اللي يقول لك بدي أعمل هنا تقول لا أنا أقدر هنا. فكما يجب أن نلتزم سنة الله الشرعية وتنظيمه الدقيق في جزئيات هذه العبادات، كذلك يجب أن نلتزم في دعوتنا إلى الله ما سنه الله وشرعه في الدعوة إلى دينه. فنبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونسلم بالصلاة ونسلم بالزكاة إلى آخر الإسلام، كل ركن يأخذ موقعه وينتظر دوره كما شاء رب هذا الدين وهدانا الله إليه وهدانا إليه رسله بدعوتهم وبعملهم وبسلوكهم. هل استفادت الأمة الإسلامية خصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ الجواب إن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومريض، ولو مات امرؤ أو أمة كمدا من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولهم أن يموتوا. كيف ذلك؟ إن الأمة الإسلامية قد جهلت هذا المنهج، وحال الشيطان أو الشياطين بينهم وبينها واجتالتهم عنه، واتخذوا لهم من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم وأهلكهم ودهاهم في دينهم ودنياهم. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وأصبحوا غثاء كغثاء السيف كما أخبر بذلك رسول الله، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصرتها، وغزوهم في عقر دارهم، واستذلوهم واستعبدوهم وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم وأفسدوا أخلاقهم نتيجة لبعدهم عن منهج الله ومنهج الأنبياء. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس عيونهم واستيقظوا من نومتهم وأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله، فهذه مسالك النجاح. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون ويخططون ويرسمون للناس طرق العزة والنجاة، وكل يقدم جهده وما ترى له أنه الحق. وأقول بحق إنهم قدموا لأمة الشيء الكثير من الخير في مجال الأخلاق والاجتماع والاقتصاد والسياسة، وهم كثر ويشكلوا اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وساروا جادين في منهجهم لخلصوا أمتهم ولوصلوا إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة: الأولى أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون جميعا، لتتضافر جهودهم فيرضى الله عنهم ويصلون إلى ما يريدون. فإن كانت على هذا النوع من الأنواع الثلاثة، إن كان على مؤاخذة، فهي أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية ومن العرض القوي لحقهم ما يتناسب مع مكانة وجلالة هذه الدعوة، عندهم تقصير عندهم كسل. والثاني اهتمت بالجانب الروحي من الإسلام، وغلب عليهم الجانب الصوفي، وأنا ما درست عنهم كثير وسندرسهم إن شاء الله، والذي نجد فيهم نقوله، لكن أنا درست الفريق الآتي كثيرا وكثيرا، وسأقول يعني لي ملاحظات أديها عليه. قصدي أن يتجهوا في طريق الأنبياء وقصد الخير والنصيحة، فإن كان أحدا منهم يسمع هذا الكلام فأرجو أن يحملني على النصح وعلى الصدق إن شاء الله وقصد الخير. أسأل الجماعة اهتمت بجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، وقدمت الكثير من خير الإسلام والمسلمين، وتعرف ما قدموه المكتبات والمنابر والجامعات. أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه، إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله القائل في محكم كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتأسيا بعلماء هذه الأمة بدءا من الصحابة وانتهاءا بالعلماء المخلصين في وقتها الحاضر. فأرجو ممن يتعاطف مع هذه المدرسة وقائديها الكبار أن يحسن الظن بأخيهم، وأن يتركوا العواطف جانبا، وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤولية أمام الله، ويفتحوا صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بنان، فإن أكرم البشر كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم. فمن الملاحظات التي ظهر لي الخطأ فيها والخطر الكبير الذي يكمن وراءه، أنه لم ينطلق في دعوته من حيث انطلق الأنبياء في الدعوة والإصلاح، واهتم بالجانب السياسي فأخذ في دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الله وقرره الرسل. أعطى الجانب السياسي أكبر وأكبر مئات المرات من الحجم الذي حدده الله على أسئلة الرسل، بحيث أصبحت دعوة الرسل دعوة التوحيد تشبه قزما هزيلا الى جانب عملاق كبير. فهو يقول ان غاية الدين الحقيقية هي اقامة نظام الامامة الراشدة. هذه حقيقة الدين الحقيقية ولا عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وبعث الله جميع الانبياء بها. لولا ان هذا الكلام موجود في كتب هذا المفكر الكبير لما صدقت من يحكي هذا الكلام، ونظرت ان هذا الكلام لا يتأتى الا من غلاة الشيعة، لأن ذلك لان الشيعة هم الذين يجعلون الامامة واحدا من اركان الايمان. اما هذا الكلام الغريب فقد زاد على ذلك، حيث جعل نظام الامامة هو غاية الدين. يعني الحاكمية هي غاية الدين، هي وسيلة، هي تحمي الدين، وسيلة مهمة خطيرة لا بد منها، لكن هي غاية الدين. غاية الدين كان الأنبياء كلهم ملوك وحكام. إن غاية الدين وعبادة الله، ولها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل كما دل على ذلك كتاب الله ودعوات الرسل، وكما فهم ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان لا يدين. وفيما سبق من هذا البحث ما يشكي المؤمن ويقرره، وهو يقصد بنظام الإمامة نظام الدولة التي يتخيلها، وهي على فرض قيامها ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي تخدم الإسلام. ثم إن رسول الله أخبرنا أن الخلافة الراشدة تمتد إلى 30 سنة فقط بعده، بعد أن يأتي ملك عدو. فلو قال ما الجمهورية، قام حزب يحكم الناس، هو ملك العدو. سموا الجمهورية، سموا ما سموه، سموه ملوكية، هو ملك عبود قطعا حتى يأتي المهدي لا بد. فلو قام حزب وجاهد ونال حتى وصل إلى مسك الحكم، سيكون هذا الحكم مستبدا عضوضا ظالما. هذه الدولة أو نظام الإمامة من يضمن لها الرشاد؟ الرسول أخبرنا أن الرشاد ينتهي خلاف رئيس الكريم 30 سنة، وبعدين مس عبود. وفي ذلك الوقت بعد 30 سنة موجود من الذي ربهم رسول الله، ووجد هذا الملك العظيم. فكيف نحن نربي ناس على الحاكمية وعلى الدولة وعلى المطامع والشهوات، وبعدين نتغلب على خلافة راشدة؟ هذا الشيء لا يحصل أبدا ولا يتحقق أبدا. إذا نهتم بالتوحيد وإصلاح الناس وهداية الناس، وبعدين إذا قام ناس صالحين تأتيهم الدولة الإسلامية. هذا هو الطريق الصحيح، طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من يضمن له رشادها؟ وقد اغفل فيها الاصل الاصيل التوحيد ودعوة الانبياء. ثم يقول مرة اخرى فغاية مهمة الانبياء عليهم السلام هي اقامة الحكومة الالهية وتنفير نظام الحياة بجميع اجزائه. هذه مهمة الانبياء يا جماعة. تقرأ عبان هذا؟ هذا من قول الله بلا علم، وتحميل رسالة الانبياء وكتاب الله ما لا يتحمله ولا قاله ابدا. اقول كلا، أقول أول لا يجوز تسمية أي حكومة مهما كان شأنها حكومة إلهية أبدا. ما فيش أبدا حكومة وجدت أو توجد سماح ألوهية، حكومة ألوهية. فأبو بكر كان يسمى خليفة رسول الله، ما سموا الحاكم الإلهي ورئيس الحكومة الإلهية. وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون، وما سميت حكومة بالحكومة الإلهية، وما عرف سبقه إلى هذه التسمية أحد يعتد به. ثم هو هذا التصور قائم على خطأ فظيع، وهو أن الإنسان خليفة الله ونائب عنه، وهذا مبدأ خطير جدا جدا. وقد ناقشه الشيخ الإسلام تيمية في كتبه، وبين أن من يزعم أن الخليفة فلان خليفة الله ونائب عنه فإن هذا كفر، وهذا من عقيدة أهل وحدة الوجود. ونحن نعتبر أن هذا الكاتب لأنه لا يعرف أبعاد خطر هذا المبدأ وهذا الفكر. وثالثا هذا الفهم فيه قلب للحقائق وجعل الوسائل غايات، والغاية وسائل. فغاية مهمة الرسل هي هداية الناس إلى توحيد الله وإقامة الحجة على المعاندين، لأن يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقد حققوها على أكمل الوجوه. وكل من لا يصل إلى غايته فهو فاشل. كل واحد جاهد جاهد في الغاية فاشل. فالأنبياء كان لهم غاية إقامة الدولة، وبعد يفشلون يسقطون يفشلون يسقطون، ما أحد كان أقام دولة. إبراهيم ما أقام دولة، فاشل. كلام خطير جدا. ولهذا حكى لي أحد الثقات أنه قال على إبراهيم إن إبراهيم كان فاشلا في دعوته. لماذا؟ لأنه ما أقام الدولة. أرأيتم هذه الخطورة في مثل هذا الكلام على الإسلام وعلى الشباب؟ هذا الذي يدفعنا إلى أن يبين الناس الحق حتى لا يضلون ويشقوا في دينهم ودنياهم ويموتوا عن الجهل والضلال وهم ما عرفوا أطيب في الأنبياء. وكلما ناس لا غاية فيه فهو فاشل، وحاشاهم ثم حاشاهم، بعثهم الإنذار والتبشير والبلاغ، وقد بلغوا على أهل الوجوه وتحملوا وحاشاهم ثم حاشاهم، بعثهم الإنذار والتبشير والبلاغ وقد بلغوا على أهل الوجوه وتحملوا من ألوان الأذى وصرفه ما لا يطيقه حتى يطلبه أحد، حتى كان في رسول الله أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولقد حكى من أثق به عن بعض الغلاة في تصور الدولة الإسلامية أنه قال على الإمام الحنفاء وأبي الأنبياء أنه فشل في دعوته. وكلنا نفهم أن غاية الأنبياء هي إقامة الحكومة الإلهية، ثم يقرأ ما قص الله عنه في القرآن فلا يجد أنهم قد حققوا ما تخيله، ويرى أنهم أفنوا حياة في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وما أعظمها وأنبلها غاية. يهمس له الشيطان والعياذ بالله بأن الأنبياء جماعة قد فشلوا في أداء مهمتهم والوصول إلى غايتهم. وأنا أخشى على كثير من أصحاب هذا الطموح أن ينظروا إلى الأنبياء هذه النظرة. ليست غاية الأنبياء إقامة الدول، لو كان غاية إقامة الدول والله لأقاموها، فإنهم أذهى الناس وأعقل الناس وأشد الناس شجاعة لأقاموها، لكن غايتهم هداية الناس، إصلاح الناس، إصلاح ما أفسده الشيطان وما أفسده الشياطين البشر من عقائد الناس. هذا غاية الأنبياء، إنذار التبشير يلزمك الخير افعل من الحق. أما إقامة دول إفتاء الدول هذا ليس الناس من همتهم، فلا نفهم أبدا أن هذا هو غاية الأنبياء. ولهذا مع الأسف ترى كثيرا منهم لا يحفلون بدعوة الأنبياء ويحطون من شأن المهتمين بها ويقول لهم يحاربون القبور ونحن نحارب القصور. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. شيء خيالي على خطورة، حاجة صعبة جدا. والناس بهذا الكلام لو أشد منه أن أحد كان في هذا الاتجاه السياسي نقل فقرات من ميثاق جمال عبد الناصر مؤيدا لها ومستشهدا بها، ومن جملة هذه الفقرات أن الأنبياء كلهم ثوريون. يعني يتصور الأنبياء ناس إنما الأنواد والصوبوية والهمج. فعجبت تعجبت من تصوير صفة الأنبياء هذه الصورة الشرهاء. ومن أخطاء هذا الاتجاه أنه يجعل العبادات وأركان الإسلام وسائل إلى إقامة الدولة الإسلامية وإعادة تنظيم إلى الحياة. الصلاة والزكاة والصوم والحج، أصلي لله وأصوم أحج لأحصل على دولة؟ يصلي بهذا قصدك؟ هذا مخلص لله ولا يعبد هواه ويبغى أجل نفسه؟ هذا إفساد لنيات الناس، تخريب وتدمير لعقائد الناس ولحياة الناس ولصورات. ومن أفضل الاتجاه أن يجعل العبادات وأركان الإسلام وسائل إقامة الدولة الإسلامية وإعادة تنظيم الحياة. قال كاتب مثاليه: هذه هي الغاية التي فرض الإسلام عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج لها. والتعبير عنها بالعبادة لا يعني أنها هي العبادة ليس غير، بل معنى ذلك أنها تعد الإنسان لتلك العبادة إقامة الدولة. بس تهيئة، نحن نصلي نزكي نصوم نتهيأ يعني بإقامة الدولة، نعد أنفسنا هذا. يعني ما نهدي الناس إلى الله وننقذهم من النار، لا، هذا قصدنا. هل يقول صلي على هذا القصد؟ لا، له صلاة، صلاة باطلة، صلاة ما صحيحة، زكاة فاسدة إذا كان هذه النية، لأنه يصلي لأجل تحقيق مآربه ومطامعه. وهذا أمر خطير، فإن فيه قدر الحقائق الدينية وجعل وسائل مقاصد وغايات وجعل غاية وسائل. والمعروف لدى طلاب العلم أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أساسيات هذا الدين ومقاصده وأركانه، فأجابه بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وبأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله فاعتبر المسلمون هذه الأمور أساسيات الإسلام وأركانه، وما جعل أبدا أهل السنة أن الدولة من أركان الإسلام وخير الإسلام. هذا مذهب الشيعة الروافض، ما مذهب المسلمين أبدا. الخلافة وسيلة مهمة للدعوة إلى الله ولإصلاح العقيدة، أما هي ركن هي غاية الأنبياء، العبادة كلها يسألها هذا إفساد للدين. والخلافة والدولة الإسلامية على أهميتها ومكانتها لم تعد من أركان الإيمان أو الإسلام، فرع كونها غاية لهذه الأركان أو غاية لبعثة الأنبياء أو أنها غاية حقيقة الدين، بل اعتبرها مسألة من مسائل الفروع. ولما قاله علماء الإسلام أدلته التي لا تحصى، وليس لما قاله هذا الكاتب أي دليل. الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج من أجل إقامة الدولة هو يقول هو فيها أحد الوزراء أو الأمراء أو الموظفية فيها، يعتبر في هذه العبادات مأزورا لا مأزورا، مثل الذي يجاهد ليغنم. يعني الإنسان يروح يجاهد ليحصل على مال، هذا له أجر؟ لا أبدا، هذا مأثوم مأزور. إذا جاهد لتكون كلمة الله عليا يأتي الغنيمة ثمرة بهذا الجهاد. كذلك نحن نصلي نعبد الله تبارك وتعالى ونستقيم على أوامره ونرجع إلى نواهيه، توج الله هذا الإمام الصالح ثمرة طيبة بالدولة الإسلامية. ولقد وضع رسول الله قاعدة للذي يتطلع الإمارة ويحرص عليها، فكيف إذا جعل عباداته العظيمة وسيلة إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يا رسول الله هذا الحديث أمرنا على بعضه ولاك الله، فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ويقول أيضا من أجل ذلك حاول الأنبياء إحداث الانقلاب السياسي، فاقتصر جهود بعضهم على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم عليه السلام، وقام بعضهم فعلا بحركة الانقلاب، ولكن عملهم قد توقف دون أن يتحقق بتأسيس الحكومة الإلهية كسيدنا عيسى عليه السلام، وبعضهم وصلوا بهذه الحركة إلى منزل النجاح كسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول أول لازم شرعا أن يطلق على دعوة الأنبياء الوحي من الله والحكيمة وهدايتهم الرحيمة القائمة على الحكمة والعلم والصبر والثبات والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكائد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض، لا يجوز أبدا. وثانيا أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمة المسكين، فإذا كان الأنبياء زعماء سياسيون وقادة حركات انقلابية، فلماذا لا يكون سياسيا انقلابيا يسبق إلى غايته كل ما تتطلب الانقلابات السياسية من الخطط والتدابير والكيد والمكر والدسائس؟ وثالثا لا أدري ما مراده بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم، هل يريد أنه وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده الأنبياء، أو يريد شيئا آخر؟ لكن المعروف من القرآن والسنة أن إبراهيم بعد أن بلغ البلاغ المبين وأقام على قوم حجة القاهرة قام بتحطيم معبودات باطلة، فعاقبوه بإلقائه في النار فنجاه الله، ثم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ما راح يدبر المؤامرات والانقلابات، وهاجر سيما إلى الشام، ثم ذهب والدي إسماعيل وهاجر إلى مكة المكرمة بعد زمن طويل من الهجرة، وهي بلدة خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة. حتى ما يعني راح بملك دولة، وترك وليدها الطفل إسماعيل وزوجها هاجر، واتجه إلى ربه يدعو لهما ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم بين الغاية من ذلك فقال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال عن ذريته ليقيموا الصلاة وهي غاية سامية، ولم يقل ليقوموا بانقلابات سياسية، ولا يعد هذا وغيره مما قصه الله ورسوله عنه انقلابا، ولا يشم من رائحة الانقلاب ولا تهيئة الأرض له. ومتى قام عيسى بحركة انقلاب حتى ثم كيف فشل هذا الانقلاب؟ هل اكتشفته أجهزة المخابرات الأمريكية؟ وكيف يدبر هذا الانقلاب ويترك جنده للذبح والسحل ويصعد إلى السماء؟ من هنا يجب أن يقرأ الشباب بعقل وفهم، خصوصا عندما يقرأ للكتاب السياسيين، ويجب أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله في ضوء تفسير السلف الكرام، فإن العلم الصحيح في فهومهم وليسوا بمعصومين، ولكن الفرق بينهم وبين المتأخرين كالفرق بين الثرى والثريا. فهم القرآن والسنة في ضوء السلف يحمينا من مثل هذه الأشياء الخطيرة التي تفسد علينا ديننا ودنيانا. أما محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل عقيدة من الطراز الأول، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمل الجبال، وقد يرضى عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما آتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة وثمارها لا انقلابا سياسيا. وقد استغل تلك الوسيلة والثمرة في نشر دعوته وعقيدته. وموسى عليه السلام ليس زعيما سياسيا، ولا تجد على دعوته مصحة انقلاب. وقد أمره الله بالخروج ليلا من بني إسرائيل، وخرج فرعون الطاغية وقوموا في مطاردته، وإن قضى عليهم فكفاهم الله شره وأغرقه وقومه، وكان تدبره وافية لإقامة الدولة في مصر، إذ لم يبق فيها إلا النساء والأطفال والخدم. فلو كان يفكر في إقامة الدولة الإلهية وهو رجل انقلابي سياسي، لهداه تفكيره السياسي في هذا الظرف المناسب إلى العودة إلى هذا البلد الذي وصفه الله بأن فيه جنات وعيون وزروع ومكان كريم، وقومه تحن نفوسهم إليه، ومع ذلك يرضى العيش في صحراء سيناء، ثم يكلف الله قومه بالجهاد فيتقاعسون عنه ويقولون ذهب اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون، فيقول رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاين هو منزل النجاح الذي وصل موسى بالانقلاب السياسي؟ واين هي الدوله السياسيه التي اقامها موسى عليه السلام؟ خلاصه هذا اننا يجب ان نبدا في الدعوه الى الله تبارك وتعالى بالدعوه الى العقيده، وإن قوما هذا الصف جزاهم الله خير وغفر لهم بذلوا جهود كبيرة لخدمة الإسلام، لكنهم وقعوا في أخطاء خطيرة، منها مثل هذه الفهوم الخطيرة، ومنها أنهم لم يعبؤوا بالدعوة إلى العقيدة، لم يدعوا إليها، بل تجد في دعواتهم ما ينفر الناس عنها. وتكلمت في هذا المجال ورد طرحت لأنه كنت مستجلا، وهنا أتسأل يعني هم يعني ركزوا على الحاكمية فقط على الجانب السياسي والإسلام، لكن في الحقيقة إذا بدأت تفهم هذه الحاكمية التي يريدونها لا تفهمها من كتاباتي، ماذا يريدون؟ يريدون الحاكمية يعني أن الحاكمية تشمل الإسلام كله؟ إذا كان الحاكمية تشمل الإسلام كله فلماذا لا نحكم على عبادة القبور وعلى الضلال في صفات الله تبارك وتعالى من تحريف وتعطيل وتشبيه، وعلى الرفض وعلى التصوف الذي فيه الحلول وفيه وحدة الوجود وفيه عبادة القبور وشد الرحال إليها ووثنية توفالها طغى على العالم الإسلامي؟ فصار العالم الإسلامي الآن فيه من الأوثان والمعبودات ما يسخر المسلمين، يجعل النهور والنصارى يسخرون من المسلمين وينبذونهم بالوثنية. ولقد كان هناك نصراني مسلم خبيث يأتي إلى الجاهل المسلم الذي يتعلق بالبدوي وبالحسين فيقول من أفضل عيسى أو الحسين؟ من أفضل البدوي أو عيسى؟ يقول لا والله عيسى نبي والحسين والبدوي أولياء. فيقول إذا ما تعلق بالبدوي وبالحسين وتترك عيسى أفضل منهم، لا نسكم على الدين ما أفضل من دينكم. عرفتم؟ يعني الانشغال بالسياسة ضيع العقيدة، بل جعل كثيرا ممن يحارب العقيدة تحت ينضوي إلى هذه الدعوة السياسية. فأنا أسألهم هل ما هي الدعوة الحاكمية؟ أولا هل الدعوة الحاكمية تستلزم الإهمال والتقصير في أصل أصول الإسلام؟ لا. يعني الدعوة الحاكمية إذا كان لابد للدعوة الحاكمية نهتم بالعقيدة، ندعو العقيدة، ندعو الإسلام كله، ما نترك منه شيء. الإسلام من ألفه إلى يائه كله حق وعظيم وجليل، ولا نحتك منه شيء، من لا إله إلا الله إلى إناقة الأذى إلى حلق الشارب توفير اللحية إلى السواك كلها والله جميلة ومحترمة ونحبها ونجلها، لأنها توجيهات من رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ما نقول في الدين قشور أبدا، لكن هناك أولويات، أولويات نبدأ بالأهم فالأهم كما هو منهج الأنبياء وكما رسل ذلك رسول الله في كثير من توجيهاته وتعاليمه عليه الصلاة والسلام. ثم قلت إذا كان لابد من الإشغال بهذا الجانب وهو مهم ولا شك، فلا لا يستلزم هذا الانشغال إهمال الجانب العقائدي، يجب أن يتواكب الدعوتان إلى هذا وإلى هذا ويكون هذا أصل لهذا. هل الدعوة والحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا هو العقيدة في الله وفي أسمائه جلاله وصفات كماله كما تعرف الله علينا بها في القرآن العظيم: لتمتلئ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وجلالا. أفي حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء الله وصفاته التي ملئ بها القرآن لنعرفه بها معرفة صحيحة من خلالها وفي ضوء الإيمان بها؟ لماذا لا نطلب من المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله في هذا الأمر الخطير؟ الحاكمية لا نقصرها على الجانب القانوني، حاكمية الله سارية في كل شيء، يطالب العالم والجاهل أن يحكم الله في حياته، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه. فإذا انحرف العالم، إذا انحرف الجاهل، إذا انحرف الحاكم في عقيدته، طالبناهم بتصحيح هذا الخطأ وبرجوع هذا الباطل. كلهم سواء، ما نهتم بالجانب السياسي في حاكمية الله فقط ونحصر هذه الزاوية الضيقة وفي هذا النقطة الضيقة، ثم في نفس الوقت تذكر العقيدة. أفي حاكمية الله ودينه أن يتخذ المسلمون أندادا مع الله يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم بالشدائد ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوان على أعظم حقوق الله؟ فين حاكمية الله؟ يا حاكمية الله نطالب بها ونلوح بها للناس فقط للحكام فقط ونترك حاكمية الله في ليالي الحياة كلها من العقيدة إلى آخر الإسلام؟ هذا الفهم فهم سيء للإسلام. أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية ويتدين بالحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وغيرها من الطوام؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد ألوف القبور في معظم بلدان الإسلام ويطاف بها ويؤتكف حولها وتشب لها الرحال وتندمها الأموال وتقام لها الاحتفالات والموارد ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين الإسلام ويضحك من الإسلام والمسلمين أعداؤه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ وإحنا نوقف كل هذه الأشياء نسدل عليها الستار وبس نقيم الدنيا ونقضها الجزئية من جزئية الإسلام وسيلة الوثنية. أصل الإخوة نسدل الستار على كل هذا الفساد، مدارس ومشاكل وحاجات كلها قائمة على الباطل وأحبار ورهبان وكذا، كلها هذه ما نتكلم عنها أبدا لرسل الدولة. وما احنا واصلين؟ ما موقف الإسلام من هذه الأمور وهذه المظاهر؟ هل الفاتح لنا يعتبرون من جنود الله المغاوير ووراث النبوة سفر هذا الباطل يملأ الدنيا كلها؟ يعتبر جنود الله وحزب الله؟ هل الواجب على الدعاة إلى الله محاربة كل هذه المظاهر الجاهلية والمكرات الشركية والبدعية؟ هل حاكمية الله تفرض علينا ذلك أو تؤفينا إلى أن تقوم الدولة الإسلامية؟ يا قوم، إن هذه الأمور طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما، فلا تحصروا حاكمية الله في جانب من جوانب الإسلام الجانب السياسي فقط. أيها الإخوة، كان يقال لنا إن هذه الأمور انتهت ودخلت مراحل معتزلة الشيعة الروافض السنة كلها ماتت انتهت، فكشفت الآية أنها باقية حية وقائمة على أشدها ورأيناها بأعيننا، ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها ولها أحبارها ورهبانها وسدنتها. فلماذا لا نفهم المسلمين أن هذه الأعمال من الجاهلية تضاد حاكمية الله؟ هذه ما تضاد حاكمية الله؟ هذه ما تحارب أعظم شيء في الدين وتفسد أهم جوانب الإسلام؟ وماذا نصنع بالدولة إذا قامت على كواهل هؤلاء؟ ما قيمتها وما فائدتها؟ فلماذا لا ندعو أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في هذه المجالات الحاكمية في الله. لماذا نسكت؟ لماذا نجامل؟ لماذا نداهم؟ لماذا ما نقول سنة الحق؟ لماذا ما نسلك طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام في محاربة هذه المظاهر السيئة؟ فإن كنتم معنا تدركون وتوقنون أن هؤلاء الذين يعملون تلك الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكمية الله وغير خاضعين لها في هذه التصرفات، فشمروا عن سعيد الجد وخوضوا هذا الميدان بكل قوة وجد، وضعوا فيها المناهج وأسسوا لها المدارس وألفوا فيها الكتب، وهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات السديدة. فإنه والله لو جاء إبراهيم ومحمد وموسى وإخوان النبيين والمرسلين وجاء الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون لما سلكوا إلا منهجه المعروف، منهج التوحيد، إصلاح هذا الفساد أولا قبل كل شيء، إصلاح ما أفسدت القبور قبل ما أصلحت القصور، كما هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن الحاكم نفسه يخضع للقدر ويحدث، يخضع للقدر ويعتقد أنه سلطة قلبية ويعتقد أنه ضروري ينفعه. لهذا يقول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن. يا أخي هذا في تفكير السياسيين يمكن رجعي، استغفر الله العظيم. فإنه والله لو جاء إبراهيم ومحمد وموسى وإخوان النبي المرسلين وجاء الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون لما سلكوا إلا منهجهم المعروف كما حفى عنهم القرآن، وما استخدموا الدرك ثلاث في نحو هذه المقابر المشيرة التي